له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، أحبة الشباب، لقائي معكم الليلة، وأسأل الله عز وجل وتبارك وتعالى أن يجعله موفقا مباركا خالصا لوجهه الكريم نافعا لجميع المسلمين، ونسأله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا. رب، أعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعاء لا يرفع. إخوتي، في الحقيقة لقد أثرتموني بهذا الحضور المكثف في هذه الليلة بعد الإعلان عن عنوان المحاضرة بأنها بعنوان كيف تواجه الشهوة. والله إخوتي الشباب، إني أحبكم في الله، وإني والله لأؤمل عليكم آمالا عظيمة، فأنتم أمل الأمة المرتقبة. نعم، إني والله أتعشم في هذه الوجوه النيرة النضرة الكريمة الطيبة الطائرة، إني لأتعشم أن يجعل الله منكم أنتم جيل النصر، وأن يفتح الله عليكم على البلاد والعباد كل خير. إخوتاه، نعم إني أحبكم، وهذا الحضور المكثف في هذه الليلة هذا أكبر دليل على ذلك، أنكم ترجون رحمة الله، وهذه تكفي لينزل الله عليكم رحمته. نعم، يقول ربنا عز وجل في الحديث القدسي: عبدي قم إلي وأنا أمشي إليك، وامشي إلي وأنا أهرول إليك. نعم، وإني أعتقد أن حضوركم الليلة لكي تواجهوا تلك الشهوة العارمة، هذا الحضور هو قومة لله، فأسأل الله أن لا يخرجكم من هذا المسجد إلا وقد ملأ قلوبكم نورا وإيمانا، وعافاكم من كل بلاء، ونجانا وإياكم من كل فتنة. إخوتاه، لابد أولا من تقدمتين وأساسين قبل الدخول في الموضوع. ذكرنا أننا سنتناول من هذا الموضوع من ثلاثة جوانب: الجانب الأول جانب النظر، وكيف تغض بصرك. الجانب الثاني جانب الاستمناء، حكمه وكيف هو، وكيفية الخلاص ممن أدمن هذه العادة السيئة. ثالثا، مسألة العشق، أو ما يسمونها في هذه الأيام الحب الحرام، كيف لمن وقع فيه أن يتخلص منه، وكيف لمن لم يقع أن يحافظ على قلبه مع الله. هذه المواضيع الثلاثة لا شك موضوعات واقعية نعينها جميعا، نسأل الله لنا ولكم العافية، وتمام العافية، ودوام العافية، والشكر على العافية. قبل أن ندخل في خضم موضوعنا، فكما ذكرت لابد من مقدمتين وأساسين ينبني عليهما الكلام. المقدمة الأولى أنه عند معالجتنا لهذا الأمر، أمر الشهوة، فإنه أمر لا يخجل منه ولا يستحيا، أمر طبيعي بدهي. فالأصل في الشاب ثوران الشهوة وثورتها، والشاب الذي ليست له أطوة يتعجب الله منه. الحديث الصحيح يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحجب ربنا من الشاب ليست له قبوة. قال صاحب فيض قدير: فكأن الله عز وجل أكبر ما أتى به هذا الشاب من الأمر البعيد عن أوصاف العبيد، فهو على منهج المدح لمن لم يصبو. فالشاب الذي لم يصبو، لم تكن له فضوة، لم تكن له زلة وأفوة، لم يكن منه عشق ولا فتنة، هذا الإنسان يعجب منه ربنا. يقول صاحب بيت القدير: لا يعجب من الإعجاب
وهو من الحجر، وهو كون الشيء خارجا عن نظائره من جنسك حتى يكون ندرة في صنفه. فإياك أن تظن أنك وحدك المبتلى، فإن كل من تراه إنما أثبل عليه ستر الله. نسأل الله أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة. اللهم استرنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما ترضى به عنا. نعم أخي الشاب، إياك أن تستحي فتواري نفسك من تلك المواجهة. إننا نريد أن نواجه أنفسنا الليلة مواجهة صريحة صحيحة، نتخلص فيها من عيوبنا وأدوائنا، حتى أن يعافينا ربنا. اللهم عافنا من كل بلاء، ونجنا من كل فتنة. يقول يعجب من العجب، من الإعجاب، وهو من العجب، وهو كون الشيء خارجا عن نظائره من جنسه حتى يكون ندرة في صنفه. من الشاب أي يعظم عنده قدرا فيجزي الله له أجرا، لكونه ليست له صبوة. صبوة يعني ميل إلى الهوى. يعجب ربنا من شاب ليست له صبوة، ليس له ميل إلى الهوى، بحسن اعتياده للخير وقوة عزيمته في البعد عن الشر. وهذا عزيز نادر، ولذلك قرن بالتعجب. قال بعض السلف سر هذا العجب أن الطبيعة تنازع الشاب وتتقاضاه الشهوات من الزنا وغيره وتدعوه إليها، وعلى ذلك ظهير وهو الشيطان. النفس تدعو والشيطان معين، وهذه الشهوة محبوبة والإعانة موجودة. نعم، إن هذا كان موجودا على عهد الصحابة، كانت موجودة هذه الشهوات وتلك الصبوات وهذه الأهواء كانت موجودة، ولكن اليوم الفتن أعظم. نعم، إنه حين توصف تبرج الجاهلية الذي نهى الله عنه، ولا تبرجنا تبرجا. الجاهلية الأولى أن المرأة كانت تفتح فتحة الصدر فقط، يبدو منها هذا المكان فقط. أما اليوم فأكثر جسدها عارض. اللهم ثبت شباب المسلمين على الإيمان وشيوخهم. نعم، إن اليوم الفتنة أعظم ولا شك، والإثم أكبر، وصار أمر الزنا وللأسف وبكل أسف ومع شديد الأسف أقول أن أمر الزنا صار أيسر ما يكون. نسأل الله العفو والعافية. صار الأمر سهلا بسيطا بمنتهى بساطة، كل شاب يحصل عليه، وتلك فتنة. نسأل الله لنا ولكم العافية. فالمقصود أن سر هذا أن الطبيعة تنازع الشاب وتتقاضاه الشهوات من الزنا وغيره وتدعوه إليها، وعلى ذلك ظهير وهو الشيطان. فعدم صدور الصبوة منه من الحجب العجاب. ثم قبل أن أمر هذه النقطة سؤال: هل الأفضل أن ينشأ الشاب لا صبوة له لكونه لم يلابس كبيرة ونجا من ضررها وخطرها والسؤال عنها يوم القيامة، أو من قارف الذنوب وتاب توبة نصوحا لكونه أقلع عن الشهوات لله بعد إلفه لها وتعوده لذتها ثم فارق شهوتها ولذتها لله، أيهما أفضل؟ شاب لم يصبو أم شاب صبى وتاب؟ أيهما أفضل؟ لم يصبو. السلامة أولى، السلامة أولى، هكذا ينبغي أن تعلم. لذلك من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله شاب نشأ في عبادة الله، لم يلتفت يمنة ولا يسرى، صاح نصيف حفيف متعفف مخبت مقبل على الله، لم يلتفت لغير الله. هذا الشاب كما جاء في بعض الإسرائيليات: أيها الشاب التارك شهوته من أجلي. أنت عندي كبعض ملائكتي، أنت عند الله كالملاك يا من تترك شهوتك لله. فالشاب الذي ليست له طبع، الشاب الذي لم ينجرف في تيار الشهوة، الشاب الذي لم يقع منه كبيرة، لا شك أنه عند الله أفضل ممن وقع وتاب. فالتوبة أنت لا تدري هل تقبل أم لا، وإن قبلت هل تعود إلى ما كنت عليه أم لا، وهل إذا قبلت توبتك وعدت إلى ما كنت عليه أتراودك نفسك عليها بعدها أم لا؟ إنك لا تدري. اللهم إنا نسألك أن تصرف عنا السوء والفحشاء، اللهم اصرف عنا السوء والفحشاء واجعلنا من عبادك المخلصين. لذلك يقول ابن الجوزي في موضع آخر: فإن كأني أرى الواقع في أسراكها، في بعض أسراكها، أسراك الشهوة. معايا تمام؟ صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: كأني أرى الواقع في بعض أسراكها، ولسان الحال يقول قف مكانك أنت وما اخترت لنفسك. وقع في بعض الأسراك، جمع شرك. الإخوة تقدموا عشان إخوانكم في الشارع أمامه فتحة يتصدر. تقاربوا، مفيش يا أخي معلش، اقعد مكانك وخلاص. الصحيح يفتح الله لكم. معلش بلاش نمدد النهارده بس. الجوزي في الصيدي، صيد الخاطر. كأني أرى الواقع في بعض أشراكها، شبه الشهوات كأنها شراك، شراك داعية، مصايب، شباك. يقول: ولسان الحال يقول كيف مكانك أنت وقع؟ طب خليك واقع بقى أنت وما اخترت لنفسك. فغاية أمره الندم والبكاء، فإن أمن إخراجه من تلك الشهوة لم يخرج إلا مذهولا بالخدوس. يخرج مذهولا بالخدوس. وكم من شخص زلت قدمه فما ارتفع بعدها. ومن تأمل ذل إخوة يوسف يوم قالوا: وتصدق علينا، عرف شؤم الزلل. ومن تدبر أحوالهم قاس ما بينهم وبين أخيهم من الفروق. وإن كانت توبتهم قابلة، يوسف عرضت له المعصية فنحاها وتنحى عنها وقال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. لا، ماذا قال يوسف؟ قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفتح الظالمون. وهؤلاء لما عرض لهم التخلص من يوسف تخلصوا، توبتهم قبلت. ولكن كما يقول ابن الجوزي، واحفظ الكلمة الجميلة دي، بيقول: لأنه ليس من رقع كمن خاض. ليس من رقع، يعني اللي توبه مرقع مش زي السليم اللي متغير، صح؟ لأنه ليس من رقع وخاف كمن توبه صحيح. فرب عظم هيض لم ينجبر، فإن جبر جبر على وهى على بعض. فانتبهوا فتيقظوا إخواني لعرض المشتبهات على النفوس، واستوثقوا من لجم خيل الشهوة، وانتبهوا للغيم إذا تراكم بالصعود إلى سلعة، فربما مد الوادي فراح الراكب. احفظ نفسك بعيدا عن الشهوة. هذا وإن كان أمر الشهوة في الأصل أمر عادي، فامر الشهوة بالنسبة للشاب في صدعه في الارض، والمعصوم من عصم الله. لما نزل قول الله تعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن، قال الصحابة واينا واينا لم يظلم نفسه؟ هؤلاء هم الصحابة، هؤلاء هم الصحابة. ثم ليس مطلوبا اخي في الله وحبيبي، حبيبي في الله، ليس مطلوبا ان تخرج من بشريتك فتكون ملكا، فتكون ملكا كريما لا يخطئ ولا يذنب ابدا. بل قال صلى الله عليه وسلم والله لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولا جاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. نعم، لما هم الصحابة بالوصال يوم 2 و3 نهاهم، لانه ليس المطلوب ان تكونوا ملائكة بل كونوا بشرا، كلوا. قال اما انا فاكل فاصوم وافطر واصوم وانام واتزوج النساء ومن رغب عن سنتي فليس مني. المطلوب معايشة بشريتك ومعالجة شهواتك وحرب نفسك في سبيل الله تعالى، وهنا يكون النصر الحقيقي ويكون الايمان الحقيقي الفعال. ابن الجوزي مرة اخرى يقول عجبت تأملت امرا عجيبا واصلا طريفا، وهو انهيال البلاء على المؤمن. اللهم عافنا من كل بلاء ونجنا من كل فتنة يا رب. قال وعرض صورة اللذات عليه مع قدرته على ليلها، وخصوصا ما كان في غير كلفة. تفاجأ ان الشهوات واللذات تعرض عليك، وتلك مصيبة. نسأل الله عز وجل ان يحفظ الايمان في قلوبنا. قال وخصوصا ما كان في غير كلفة من تحصيله كمحبوب موافق في خلوة حصينة. فقلت سبحان الله، ها هنا يبين اثر الايمان لا في صلاة ركعتين، هنا يبين اثر الايمان حين تكون في الجامعة ايها الطالب، او في الحمل ايها الموظف، وتجد زميلة تعرض عليك نفسها ببساطة. ها هنا يبين اثر الايمان يوم تقول لا اني اخاف الله رب العالمين، لا في صلاة ركعتين فامرها هين. نعم، حين تكون في مكان لا يعرفك احد وامامك المتبرجات فتطلق نظرك تطلق نظرك تطلق نظرك، اما اذا كان معك من يعرفك فتتكلف الغضب. ها هنا يبين اثر الايمان لا في صلاة ركعتين. يقول ابن الجوزي ووالله ما صعد يوسف عليه السلام ولا سعد الا في مثل هذا المقام، بمثل هذا المقام. نعم اخوتاه، قال صلى الله عليه وسلم يخاطبكم ايها الشباب ليطمئن قلوبكم الى ان الذي فتن ليرجع. وقبل ان اذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم فخذ كلام الله، ومن اصدق من الله قيلا اانتم اعلم ام الله؟ اسمع ربك يقول ايه، بس كما اتفقنا تسمع كلام ربك يبقى تسمع كلام ربنا. يقول الله ثم ان ربك وصلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل ثم ان ربك للذين هاجروا، ثم ان ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربك من بعدها لغفور رحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. تسمع الآية دي تاني؟ إيه نعم، والله حين قرأتها الليلة الماضية كأنها اول مرة تدخل الى قلبي بهذا المعنى. ثم ان ربك للذين هاجروا من بعد ما قتلوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربك من بعدها لغفور رحيم. غفور رحيم متى؟ يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها حين تعرض عليك ذنوبك يوم القيامة عرضي بعد كذا وكذا وكذا تقول يا رب انا استشرتك هذا. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه ثم ان ربك للذين هاجروا هجر المعاصي من بعد ما قتلوا قتلوا اللهم احصنا من الفتن اللهم احصنا من الفتن اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ثم ان ربك للذين هاجروا من بعد ما قتلوا ثم خلي بالك بقى من هذا طريق العلاج. جاهدوا نمرة واحد اثنين وصبروا ان ربك من بعدها لغفور رحيم سيغفر لك الله والله وان وقعت الف مرة ثم تب والله ليغفرن الله لك. نعم نسأل الله ان يغفر لنا خطايانا. يقول صلى الله عليه وآله وسلم ان ما من عبد مؤمن اللهم اجعلنا مؤمنين حقا ما من عبد مؤمن الا وله ذنب. من منا بغير ذنب؟ من منا بغير خطيئه؟ لا احد. هذا قول النبي ما من عبد مؤمن الا وله ذنب الا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة يرجع له كل شوية يتوب ويرجع ويتوب ويرجع ويتوب ويرجع مش هو ده اللي بيشتكي منه؟ ما من عبد مؤمن الا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة او ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه. ان المؤمن خلق مفتنا مفتون توابا نسيا اذا ذكر ذكر. اللهم اجعلنا ممن اذا ذكر ذكر. وهذا الحديث يطمئن قلبك طالما انك تتوب. اصل البلاء الذنوب واصل العافية ان تتوب ان تتوب. تب تب الان. كثيرا ما اقولها لكم يا شباب تب الان فانك لا تدري ان خرجت عن المسجد خارج المسجد عندك لا تقدر ان تتوب لعلك لا تقدر يصبح على قلبك فلا تتوب بعدها ابدا. فتب الان قبل ان تفوتك التوبة. اخوتاه اني حين اقدم هذه المقدمة اقول ان اصل الشهوة امر طبيعي والوقوع في الذنوب امر عادي وانما المطلوب ان تتوب خوفا من ان يصنع الشيطان من ذنبك خندقا يحاصرك فيه. بعض الناس يقع في ذنب ويجعل الشيطان ذنبه خندقا يحاصره فلا يخرج منه ابدا. انك اذا وقعت في الطين قم وانفض عنك غبار الارض وانهض يرفعك الله الى اعلى. قم وتب اخوتاه. ان الشيطان يريد من كل منا ان ييأس من نفسه وانت اذا يأست فتلك قمة ما يريد الشيطان منك. اما الان فاقول لك ابشر ابشر فوالله لتتخلصن من كل ذنوبك ان شاء الله لابد ومن كل عيوبك وفتنك باذن الله. تلك المقدمة الاولى في امر الشهوة. اما المقدمة الثانية اننا اخوتاه ينبغي الا نستحي من العلاج والا نستكبر وانما اتي كثير من الشباب من هذا الباب انه صار شيخا ويحسن الظن بنفسه وفي عيون الناس صار شيخا. الناس بيقابلوه اخ صاحب لحيه كبيره وجوب قصير واهلا يا شيخ فلان معذرة سامحوني ان كانت المواجهه صريحه لزياده عن اللزوم انني عجزت ان اجد في هذا العام الشاب الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه احب خلق الله الى الله التقي الخطيج الذي يعرف بالسماء ويخفى على اهل الارض. الا انبئكم بخير اهل الارض. اسمع الحديث العجيب ده بس صلي. صلى الله عليه وسلم قال الا انبئكم بخير اهل الارض الاتقياء الاخفياء الذين يعرفون في اهل السماء ويخفون على اهل الارض ان خافوا لم يفتقدوا وان حضروا لم يعرفوا وان استأذنوا لم يؤذن لهم وان خطبوا لم ينكحوا. اين هم؟ ان كل شاب منا يريد اليوم ان يكون ظاهرا معروفا يتعرف على الشيخ فلان ويكلم الشيخ فلان وعلاقته مع الشيخ فلان ووجوده في المسجد الفلاني وبين الناس فلان وفي المنطقة فلان ويحل المشاكل ويجيب على الاسئلة. اليس كل منا يستعيد ذلك؟ هذا ما يضيع في مبتدأ الامر. لذلك من اصول التربية عندنا ان البذرة التي تنمو على وجه الارض لا يطول عمرها بل لا بد ان تدفن البذرة تحت الارض وتختفي مدة فاذا نبتت تنبت بعد ان تضرب بجذورها في الاعماق. وصلت؟ نعم. اننا نحتاج ان ندفن مدة ندفن في النسيان غير معروفين. ان في بداية بناء كل منا لذاته لابد من مناخ هادئ يعيش في اجواءه. فلقد وصى الكثير من علماء التربية بالبعد عن الضوضاء في بداية الحلاف والبناء. يقول بعضهم ادفن وجودك في ارض الخمول فما نبت ممن لا مما لا يدفن لا يتم نتاجه. تسمعها دي ثانية؟ طب تصلي. صلى الله عليه وسلم ادفن وجودك في ارض الخمول فان ما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه. بدايتك اخي الشاب حبيبي في الله اخي بدايتك بذرة تحتاج في بداية تكوينها لان تدفن في باطن الارض بعيدا عن اشعة الشمس فتأخذ زورتها وتنمو نموا بطيئا فاذا ما اذن لها الله بالطهور ارتفعت على سطح الارض بعد فترة حضانة كافية اكتسبت فيها القدرة على الظهور امام الضوء. اما اذا تركنا على سطح الارض ولم ندفنها في باطنها فلن يكون لها نتاج ولن تأتي بالثمار لتعرضها لمناخ لم تؤهل له بعد. اخوتان اريد ان اقول انك لن تنفع وترفع وينتفع منك الخلق انتفاعا كاملا لا من دعوتك ولا من علمك الا اذا مرت عليك مرحلة في حياتك تدفن فيها نفسك في ارض خمول الذكر فلا يشعر الناس بوجودك وتكون فيها عقلك وتغذيه بالعلم وقلبك تغذيه بالطاعات والعبادات ونفسك تربيها بالمجاهدة. وهذا ما كان للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. كان قبل الرسالة يختلي الليالي ذوات العدس في غار حراء يعتكف اعتكافا دائما. ليس المقصد الذي اذكره الان هو اعتبار الناس لا بل كن في وسط الناس الحاضر الغائب. المقصود اخوتاه تفهموني صح اتاحة اكبر قدر من الهدوء لتكوين الذات. المقصود منك اخي في هذا الوقت الاخذ اكثر من العطاء. فان فاتت هذه المرحلة دون ان تأخذ منها ما تكون ذاتك كان نتاجك سيئا. من أخطر الأشياء أن يتعرض الشاب في مقتبل حياته لشمس الشهرة قبل الأوان. كما قلت دعونا نتصارح، البعض منا عندما تسلط عليه الأضواء دون أن يكون معدا يصبح حاله كحال من يقترب من ضوء السراج. تخيل لو أنها هنا لمبة بس اجعلها جاز شيروتين، كلما اقتربت من هذا السراج فإن ظلك يكبر، كلما اقتربت من النور ظلك يكبر وهو يرى ظله. حقيقة الأمر أن حجمه لم يتغير، وإنما الذي كبر ظله وهو ينظر إلى الظل فيتعامل مع الناس بحجم ظله لا بحجمه الحقيقي فيضيع. واضح المشكلة دي؟ وهي سبب لضياعنا في ذنوب لو كشفت بس. نسأل الله يعافينا وإياكم من الذنوب. نعم إخوتان، لقد خدع هذا الظل الكثير من الناس، فرأوا أنفسهم أكبر بكثير منهم عليه، فنظروا إلى غيرهم على أنهم دونهم، ونظر إلى نفسه أنه كبير، فحين ذاك إذا طرح عليه العلاج فلعل بعض أنواع العلاج يستحي منها، يستحي أن يقوم بها. انظر إلى النبي محمد وهو الذي يقول لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد. عمل إيه؟ في وسط قوم يجلسون جلس وقال أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد. تفعلها أنت؟ لا، أنت شيخ، ما يصلح أن تجلس كما يجلس العبد وتأكل كما يأكل العبد. إنني سأذكر من المعينات على غض البصر أن تجرب مرة أن تغمض عينيك أو أن تغلقهما بمنديل وتجعل قائدا يقودك، رياضة تدريب على غض البصر. إن كنت شيخا فستفتح، صح ولا لا؟ معايا يا شباب؟ والمسؤولين على الكلام ده ستستعجل، ازاي الناس يشوفوك لسه بتتدرب على غض البصر؟ اما ان كنت خامل الذكر غير معروف تصنعها؟ هين، امر هين، لانه لا احد يعرفك. فلذلك اخوتان انني حين اذكر هذه النقاط في العلاج فانني اذكر نقاطا واقعيه، يعني مكلف ان تعمل بها. ان كلامنا هذا سيظل كلاما ما لم يتحول الى الواقع فيكون اثرا ملموسا ان يوجد فيكم جميعا. لذلك فلنبدأ من الان نبتعد عن شمس الشهرة قليلا، نخمل. نعم ان كثيرا منا اليوم يبحث عن المساجد المشهورة ليعتكف فيها. من فكر ان يذهب فيعتكف في مسجد في بطن قرية من القرى لا يعرف فيها احد، ولعل هذه القرية لا يعتكف فيها احد فيقيم هو فيها سنة يعرفها للناس؟ لا، انه يريد ان يخرج يقول انا اعتكفت في المركز العام لانصار السنة، انا اعتكفت مع الشيخ ابو زر، انا اعتكفت مع الشيخ فلان. معايا؟ لذلك نحن نريد منذ الان اخوتان ان نوقع هذين الامرين، انه ليس عيبا ان تخطئ، ليس عيبا ان تذنب، انما العيب ان تصر على الخطأ وان تبقى على الذنب. شيخ الاسلام تيمية كلمته الحسيبة التي قد يأنف بعضنا من ان يذكرها عن نفسه الان، وهو يقول لتلميذه ابن القيم، يرويها عنه ابن القيم فيقول قال لي شيخ الاسلام في اخر حياته المباركة انا منذ 40 سنة وانا اصحح اسلامي وما اظن اني اسلمت اسلاما جيدا الى الان. ده مين؟ شيخ الاسلام تيمية. فلذلك يجب عليك ان تقول انا من يوم شتمت وانا اصحح التزامي وما اظن اني التزمت التزاما جيدا الى الان. تعالوا لنصحح التزامنا. هاتين مقدمتين، تعالوا الى الاساسين الذي تنطلق منهما سبيل العلاج. ان اولى الخطوات في طريق العلاج كما ذكر علماء التربية واطباء القلوب الاحداث بحجم المشكلة. الاحداث بحجم المشكلة. احبة الشباب، ان كثيرا من الشباب بين طرفي نقيض، فهناك من بالغ في المشكلة وجعلها قضية يقوم وينام بهمها، وهناك من تساهل فيها وقال ما كل الناس امور عادية بسيط بهينة، انا احسن من اللي مثل خمرة. هذان طرفان، والمفروض ان تكون في الوسط، فان خير الامور اوسطها. فلا بد ان يتعرف من يريد العلاج على حقيقة مرضه، والاعتراف بتفاصيل هذا الداء اخوتاه صعب صعب وشاق جدا على النفس. لذلك فمن يريد العلاج لا بد ان تتوافر لديه عزيمة قوية وارادة لا يخلها الحديد، والا فلا يقبل، كما قال اول نقدة في الثمن بذل الروح، فان كنت تستطيع بذل الروح فتعال، والا فلا تشتغل بالسرعات. اول نقدة من الثمن ان تبذل روحك لمن؟ لسيدك والهك وحبيبك، تبذل كل مهجك لله، والا فانت تلعب، والله لا يحب اللاعبين اللائين. نعم، لا بد من عزيمة قوية وارادة لا يفلها الحديد، ولم لا وهو مقدم على اعتى معركة في الوجود، معركته مع نفسه. بدون هذه العزيمة وبدون هذه الارادة سيولي الدبر من اول مواجهة. اما اذا توفرت عليه عنده هذه العزيمة، نويتوا يا شباب؟ توفرت تلك العزيمة؟ الرسول قال كده للصحابة، انا مثمر للجنة؟ قالوا نحن المثمرون، قال قولوا ان شاء الله. هل توافرت لديكم تلك العزيمة؟ ان توافرت تلك العزيمة فلتبتعد قليلا عن الضوضاء، ولتجلس مع نفسك في مكان هادئ ولفترة ليست بالقصيرة، ثم حاول ان تتذكر اقوالك، افعالك، حركاتك، سكناتك السابقة، ثم ابحث بعمق ودقة عن دوافعها. دوافع تلك الاقوال، دوافع تلك الافعال، دوافع تلك الحركات، دوافع تلك السكنات. انا لا اسألك عن الفعل نفسه، وانما اسألك عن الدافع الذي يحركك يجعلك تفعل. اسأل نفسك لماذا قلت كذا، لماذا فعلت كذا، لما لم افعل كذا، لما لم اقل كذا وكذا. ثم مهم جدا ان تدون، تكتب ما وجدته في نفسك، تكتب ما وجدته من افعال بعيدة عن افعال عباد الله الصالحين. وانا ابشرك واحذرك وانذرك ان نفسك لن تتركك تفعل هذا. حد عملها قبل كده؟ ها؟ ان فعل، ان كنت فعل فستجد ما اقوله لك الان كما ذكرت كلام واقعي جدا. ان نفسك لن تتركك لتحاسبها، بل ستحاول ان تراوغك لتهرب من هذا الموقف، فتزين لك سوء فعلك، فتذكرك بأن كل من حولك مثلك. مثلا إنسان في الجامعة، طالب في الجامعة، يقول ده أنا شفت الشيخ فلان بيبص، والأخ فلان بينظر للمتبرجات، وفلان بيكلم سيدة، نفسك هتقول له كده، ستقول لك نفسك أن كل من حولك مثلك، أو تعمل على المراوغة وتأخير هذه المحاسبة، أو ستحاول سغلك بأمر آخر. ستجد هذا، يعني الواحد مننا لو روح النهارده يا شباب وحد يعمل اللي احنا بنقوله ده، دخل الاوضه وقفل على نفسه الباب وبدا جاب ورقه وقلم كسول وناس هيحاسب ويسكت، تقوم نفسه تقول له طيب ما تصلي ركعتين الاول عشان يبقى الحمل بيخلص، يخرج عشان يصلي ركعتين ام تقول له انت هاتي نص كيلو جبنه، ينزل يجيب الجبنه يقابل واحد صاحبه يرجع يلاقي الساعه 12، لا خليها لبكره بقى عشان يبقى الواحد سايق بقى ومن ايه ومن اول الليل كده حلو قوي. فيحفظ نفسه، اللهم انا نعوذ بك من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، كيف تتغلب على مراوغه النفس؟ نفسك تراوغك، كيف تتغلب عليها؟ لا بد من الاستعانه بالله، فلن ينصرك عليها الا الله. ثم عزم وقوه، عزم وقوه، لا تقبل المراوغه بحال، مهما كانت قوتك وارادتك اخوتاه، ينبغي ان تعلم انك حين تحارب فانك تحارب شياطين، دول عفاريت يا جماعة. فلذلك من الامر ما هوش اي ولا سهل، بمعنى انك انت لو انت قاعد اغرقت على نفسك غرفتك وبدأت فعل المحبة، الشيطان مش هيسيبك، معك قرين سيذهب الى قرين زوجتك ويقول لها روحي شوفي جوزك قافل بيكتب جواب لمين، هتيجي تخبط عليك انت بتعمل ايه، طب اطلعي بره شوية بس وسيبيني لوحدك، لا اعرف بقى يحصل؟ نعم. تقول لي طب انا مش متجوز برضه، لن يعدم وجودا من ابوك امك اخوك، تلاقيهم قاعدين هادين جدا قبل ما تيجي، اول انت ما تيجي وتقفل على نفسك الغرفه يفتحوا التلفزيون ويعلوه، اشتري اخرج انكر المنكر يا عم، تخرج تدب خناق وضاعه الفرصه. انك لن، انا بقول الكلام ده، انك لن تنتصر على نفسك ابدا الا اذا كان الله معك، اذا استعنت بالله فكان معك واعانك بحولك وقوتك. وهذا دعاء ادخره لنفسي، ولكن اوثركم به لاني احبكم في الله، حين تقول اللهم اني ابرأ من حولي وقوتي ومن كل حول وقوة، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك، فكن حولي وقوتي يا أرحم الراحمين. هذا معنى دعاء النبي، لا هي مرة، هذا معنى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم بك أحاول وبك أقاول وبك أقاتل، بك استعن بالله، إذا كان الله في صفك فلن تغلب، إن ينصركم الله فلا غالب لكم وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وكما يقولون في المثل العامي ان كان عدوك نمله فلا تنم له، فلا تنم له، نعم عدوك نفسه، فاستعن بالله، استعن بالله. ولذلك يوسف قال معاذ الله، اي التجئ الى الله، رغم انه هو امرأة في مكان واحد ممكن يضربها بنية يقعدها في الارض ويخرج، لا، وانما قال معاذ الله. الله عليها على مين؟ على نفسك. والاكثار من الدعاء لاستجلاب توفيق الله. احنا قلنا التوفيق من من؟ من الله. وان لم يكن من الله توفيق للفتى فاول ما يجني عليه اجتهاده. اجتهد مهما تجتهد فكله خطا وضرار ان لم يوفقك الله. فاذا وفقك فربما كلمه فتحت عليك خيرا كثيرا. زي اللي بيقول لي عايز يكتب الدعاء، يا اخي اثمن على الله وسيلهمك الله من الدعاء ما لم تعرف، سيجري على لسانك الخير. انتبه لهذه القضيه. اولا استعن بالله من الدعاء لاستجلاب توفيق الله واستمطار رحماته. ثلاثه علينا كذلك ان نحيط انفسنا بسياج من الخوف، من الخوف من الله. كيف نستجلب الخوف؟ على طول قولي ازاي؟ كيف نستجلب الخوف؟ بذكر الموت وسكراته، والقبر وظلماته، وسؤال الملكين فيه، ووحدة الظلمة. تذكر البحث، البحث والحث والحساب والكتب وغير ذلك من أهوال يوم القيامة. تذكر هذا تخاف، تبتعد، تخيل انك ستموت الان فتلقى الله فيسألك: عبدي امرتك فلم تأتمر وزجرتك فلم تنزجر، بئس العبد انت، خذوه الى النار. لحظة، كما قال الله عز وجل: او كسراب بقيع يحسبه ظمأنه ماء حتى اذا جاءه لم يجد شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نخله والنار مثل ذلك. كيف؟ كيف الله؟ كيف أحصل على هذا؟ بالكتب، ابحث في كتب الرفائق والاستماع إلى أشرطة أنا سريع سكرة الموت وحسرة الموت في ذكر الموت، ابحث عنه.
لما تبحث عن اي عمل والدافع هو الاحمد ده، والدافع ده وراء ايه، والتاني وراء، والرابع وراء، ابحث عن الدوافع عن اصول دوافع النفس فيها ستكتشف ان كل اعمالك من اجل النفس لا من اجل النفس. حينها ستقول لا طاقة لنا اليوم بجهاد انفسنا، كل ما اقتربنا من انفسنا اكثر ووقفنا للحساب ظهرت هذه الحقيقة أجلى وأوضح. عندها ستقول لا طاقة لي بجهاد نفسي، فالنفس محبوبة وما تدعو إليه محبوب، صح ولا لا؟ نفسك أنت بتحبها وبتطلب منك حاجات بتقول محبوب ولا لا؟ اشرب، نام، إلهي محبوب. فكيف يجاهدها وهو بين نفسها، وكيف يتغلب عليها وهو اضعف ما يكون امامها، وان جاهدها وظن انه انتصر عليها.
فما من موقف اخوتاه ظن الواحد منا انه انتصر على نفسه فيه الا وتبين بعد محاسبتها حسابا دقيقا انه غرر به. اسمع الحكاية دي اللطيفة، ان انسانا حسق انسانا بحساب، بعد فترة اتوب اتوب.
جزاك الله خير، هذا وصف الرسول صلى الله عليه وسلم فيوزع عليكم.
انسان حسق وقال اتوب
فتركها وظن انه تركها لله، وبيظن ان هو تركها لله، تركها لانها ذنوب ومعاصي، ولكنه مع وقفة مع الناس وبحث وتفكير اكتشف انه تركها خوف الفضيح، او تركها لانه مل منها ومن ارقها ومن همها ومشاكلها، وخلينا نشوف حاجة تانية اريح، انه تركها عشان المصاريف كتير ومفيش فلوس، تركها من اجل انه ده مش مستجاب الدعاء. قال له استجابة الدعاء ولك بتتغرب وحسين، ده هو عايز حاجات في الدنيا، عايز غد تلفون وعايز وعايز وعايز، لا لا. وهذا ما يسمى بعلل التوبة. بيه؟ علل التوبة، لأنها ليست توبة خالصة، فتبقى لمين؟ لله الواحد القهار. كثيرا ما يحاسب الإنسان نفسه فيجد وبعد أن يظن أنه انتصر عليها وترك العلم، يكتشف أنه لم ينتصر عليها، بل هي التي انتصرت عليه وهي التي ما زالت تسيره، وأنه غرر به، وأنها قد أخذت حظها ونصيبها واستوفت رغبتها في هذا العمل. فما السبيل؟ سؤال دلوقتي تقول لي انت ايه بقى حاسب، انت بتعمل ايه؟ عمال تقول لي ما السبيل؟ هل اغلقت الابواب وانتهت المعركه؟ اما هنا تاتي اهم خطوه من خطوات العلاج، اهم خطوه من خطوات العلاج. اخوتاه احبتي في الله، الله يعلم خطوره هذه المعركه، ويعلم سبحانه، يعلم انه لا طاقة لنا بجهاد انفسنا، يعلم كذلك اننا لا نستطيع ان نقف بمفردنا امام اسلحتها ومغرياتها، فلم يطلب منا سبحانه الا البداية. البداية ابدأ بس، ابدي قم الي امشي اليك، من تقرب الي شبرا تقربت اليه، ذراعا وان تقرب الي ذراعا تقربت اليه، فهم ومن اتاني يمشي هرولت اليه. ربنا عايزك بس انت ايه تبدا. لذلك كان قول كثير من السلف عباد الله، اروا الله من انفسكم خيرا، اروا الله من انفسكم، بس ورني ربنا انت عايز، عايزه فيكون لك، كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد، فوق ما تريد. لم يطلب منا ربنا عز وجل الا هذا الاعتراف اننا فقراء مذنبون ضعفاء مساكين مغلوبون على امرنا نريد عونه ونستمد منه الحول والقوة. علمك 17 مرة على الاقل في اليوم والليلة تقول اياك نعبد واياك نستعين نستعين بدون عون الله لن تعبده. ابدأ فقط بان تقول يا رب كن لي ولا تكن علي، وامكر لي ولا تمكر بي. قل يا رب لو تركتني لنفسك لصرت اسيرا لها بعيدا عنك. هنا ترجع الى اصلك وحقيقتك. اصل كل منا اخوتاه الضعف، فما القوة والصحة والمال والجاه الا عوارض سرعان ما تزول. قال الله: الله الذي خلقكم من ضعف. لا بد من الانكسار لله والذل لله والاعتراف الدائم بضعفنا وفقرنا اليه، وانه جل وعلا لو تركنا هلكنا ولصرنا عبيدا لانفسنا واهوائنا، ولاتبعنا الشيطان ولغرقنا في بحر الدنيا. لم لا؟ وهو سبحانه الذي حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا. مثلي ومثلك اخي في الله حبيبي في الله، مثلي ومثلك كساع ملقاه بين الذئاب والسباع لا يرد عنها هذين الا الراعي، فلو تخلى عنها طرفة عين لتقاسموها اجزاء. انت بس اسمع ابن القيم بيقول ايه، بس تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: فالعبد ملقى، فالعبد ملقى بين الله وبين اعدائه من شياطين الانس والجن والنفس والهوى، فان حماه الله منهم وكفهم عنه لم يجدوا اليه سبيلا، وان تخلى الله عنه ووكله الى نفسه طرفة عين تقطفوه وقذفوه في النار. انت تحتاج ان ياخذ الله بيدك. اللهم خذ بايدينا ونواصينا اليك اخذ الكرام عليه. الله عز وجل اخوتاه يريد منا ان نتحقق في صفات العبودية من ذل وانكسار وخضوع واستسلام، ليمدنا سبحانه وتعالى بما من صفاته ومحبوباته من تأييد وتوفيق ونصر. قال تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة. وقال: ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. فهمت؟ يوم يعجبك علمك، يوم يعجبك حولك وقوتك، يوم يعجبك مرادك من نفسك، يوم يعجبك سلطانك عليها، يكلك الله الى نفسك فتتخطفك الشياطين. ان ارسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا اي تزعجهم الى النار ازعاجا. فاذا اردنا المدد من الله لا بد من الافتقار اليه. يقول ابن القيم، يقول ابن الجوزي: اذا اردت المدد من الله فانما الصدقات للفقراء والمساكين. وصلت؟ اذا كنت انت عايز من ربنا فالله يعطي الفقراء والمساكين، فافتقر اليه وتمكن حتى يعطيك. فمن أراد حول الله ومدده الذي لا ينقطع فليتحقق بالفقر إليه وليعش في حقيقة ذلك الفقر مهما أوتي من أسباب الغنى والقوة من مال وبنين وصحة وجاه، مصداقا لقوله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الأمثلة العملية على ذلك كثيرة، أختصر اختصارا فأقول مثاله قصة يوسف عليه السلام، ينادي ربه ويستعين به لصرف كيد النسوة، فهو يعلم مدى ضعفه البشري، مدى ضعفه البشري، وانه لو ترك لنفسه دون عدد دون حول الله ومدده فسيصيب منه ما اراده. لذلك قال: والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين. احفظها دي، احفظها دي عشان تقولها دايما، تقول يا رب. احد الاخوة يقول انه وقف مرة كده في الاتوبيس بيبص جنبيه واحدة ومن جنبيه الثانية واحدة وراه واحدة وقاعد على الكرسي اللي قدامه واحدة واقفة قدام الواحدة، فقال: الاعداء من كل جانب يا رب رحمتك، ولا تقول الا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين. فاستجاب. شوف الفاء هنا كما يقول علماء اللغة، الفاء ليه؟ للتسهيل والتعقيد. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم سبحانه وتعالى. الاستجابة السريعة، الاستجابة السريعة من الله عز وجل في غزوة بدر استغاثة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم فاستجاب لكم اني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. ان اردت ان يأتيك مدد الله فكن فقيرا. وهنا لابد من وقف لتحقيق نعت الفقير. الفقير الى الله مين هو؟ وهذه سلسلة خطب كنت اتخذتها مرة في مسألة الفاظ حرفت ونقلت الى معاني ليست من الشرع، زي رب الفقر، زي رب الفقر هذا رب حرف، زي رب ايضا اؤمن مستقبلي. ما هو المستقبل؟ كذلك من الالفاظ التي حرفت رب الامن، الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن. فين الامن والخوف؟ امتى تامن وامتى تخاف؟ ام تقول له احلق لحيتك عشان خايف عليك، هو ده الخوف ولا الامن؟ هذا هو الامن، احلق لحيتك لاني قد امنت عليك من النار مش خايف عليك. هذه الفاظ ينبغي ان ترجع الى اصولها. ابن القيم في تحقيق نعت الفقير، وهي نقطة مهمة نحتاجها عند المحاسبة عشان نعرف مين الشخص اللي احنا عايزينه، مين الاخ اللي احنا نرجوه، مين الشيخ اللي نريده ليحصل على يده التمكين، ايه هي الاوصاف المطلوبة فيه. اسمع ابن القيم في كتاب طريق الهجرتين بسرعة يقول ماذا: فجملة نعت الفقير حقا انه المتخلي عن الدنيا تطرفا. كده ده متطرف ارض ده كلام ابن القيم والله، يراجعه في طريق الجزئين صفحة 48، يقول: المتخلي عن الدنيا تطرفا والمتجافي عنها تعففا، لا يستغني بها تكثرا ولا يستكثر منها تملكا، وان كان مالكا لها بهذا الشرط لا تضره. لو بالشرط ده عنده الدنيا كلها ما تضروش. قال: بل هو فقير في غناه غني في فقره، وغني فقره في غناه. ومن نحسه ايضا انه يعمل على موافقة الله في الصبر والرضا
والتوكل والإنابة، فهو حامل على مراد الله منه لا على موافقة هواه، وهو تحصيل مراده من الله. فالعبد المؤمن الخالص خالص بكليته لله، ليس لنفسه ولا لهواه في احواله حظ ونصيب، فهو يريد الله ومحوله على الله، وهمته لا تقف دون شيء سواه. قد ثني بحب الله عن حب من سواه، وبأمر الله عن هواه، وبحسن اختيار الله له عن اختياره لنفسه. فهو في واد والناس في واد، خاضع متواضع سليم القلب سلس القياد للحق سريع القلب الى ذكر الله بريء من الدعاوى، لا يدعي بقلبه ولا بلسانه ولا بحاله، زاهد في كل ما سوى الله، راغب فيما يقرب الى الله، قريب من الناس ابعد شيء عنهم، يأنس بما يستوحشون منه ويستحنس بما يأنس بما يستوحشون منه ويستوحش مما يأنسون به، منفرد في طريق طلبه، لا تقيده الحوائج ولا تملكه التقاليد، لا يفرح بموجود ولا يحسف على مفقود، من جالسه قرت عينه به، ومن رآه ذكرته رؤيته بالله، قد حمل كله ومؤنسه عن الناس واحتمل أذاهم وكف أذاه عنهم، بذل لهم نصيحته وسبل لهم عرضه ونفسه، لا لمعاوضة ولا لذلة ولا لحزن، لا يدخل فيما لا يعنيه ولا يبخل بما لا ينقضه. وصفه الصدق، وصفه الصدق والعفة والإيثار والتواضع والحلم والوقار والاحتمال، لا يتوقع لما يبذله للناس عوضا منهم ولا منحة، لا يعاتب ولا يخاصم ولا يطالب ولا يرى لأحد له على أحد حقا ولا يرى له على أحد فضلا، مقبل على شانه، مكرم لإخوانه، بخيل بزمانه، حافظ للسانه، مسافر في ليله ونهاره ويقظته ومنامه الى ربه، لا يضع حصى السير عن حاسبه حتى يصل الى الجنة. هذا وصف العبد، فاين هو؟ وجدت نفسك يا عبد الله؟ نعم، هذا وصف العبد، العبد الذي هو عبد. بلغة أخرى نقرب المسألة إلى الأفهام، وفي محاضرتنا القديمة جدا منذ 9 سنوات الشباب والتربية، قلنا أن التربية مهمة للوصول الى الشخصية الاسلامية المتكاملة، القدوة، المربي، النموذج. ساعدها ضربت اخوتاه مثالا، قلت اننا الان بنيان الاسلام قد تهدم من جميع الجوانب، صح ولا لا؟ ونحن اليوم نقعد على تلك الاصنام نتباكى ليالي العز، نبكي ليالي العز، صح؟ نقول اين ايام عمر واين ايام صلاح الدين؟ على افضل جسد. اذا اردنا ان نقيم البناء فايهما نبني اولا، قواعد واحمدة ام سقف؟ بعض الناس يريد ان يرمي السقف قبل ان يجعل قواعد واحمدة. ان الجهاد هو ذروة سلام الاسلام، وبعضهم يريد ان يقيمه قبل الاحمدة، وهذا مما لا يصح ابدا. اننا نريد ان نوجد النموذج وتوسيع القاعدة، ايجاد النموذج وتوسيع القاعدة. انظر هذا المسجد الذي يحمل السقف، هذه الحيطان ام الاحمدة؟ تلك الاحمدة. كم عمود؟ 2 4 6 10 احمدة، 12 عمود. ثم الباقي صبرة، بيسموه كده صبرة فقط. كذلك نريد ان نوجد هذه الاعمدة التي تقوم عليها الامة، ثم تبقى بقية الامة يسمع رسولك يقول ايه صلى الله عليه وسلم: تغزون من بعدي فيقال هل فيكم من رأى رسول الله؟ فيقال نعم فيفتح لهم. ثم تغزون فيقال هل فيكم من رأى رسول الله؟ فيقال نعم فيفتح لهم. جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيه منافقون، وممن حولكم من الاعراب منافقون، ومن اهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم. نحن نعلمهم. فلذلك اقامة هذه الاحمدة. ما صفة هذه الاحمدة؟ اسمع، نحتاج الى الشخص، الى الاخ، الى الرجل المتكامل في صفاته البشرية. ملامح التقوى والخشوع بادية عليه، مربى على قول الله تعالى: ان اكرمكم عند الله اتقاكم. سيماهم في وجوههم من اثر السجود. هذا حجيج مخبت خاضع منكسر، وفي ذات الوقت خشوعه وحياؤه لا يخدعان، فيظن الظن انه ضعيف. كلا، انما اذا حاول احد النيل من دينه صار اسدا كاسرا. ترى الرجل النحيف فتزدريه وحشو ثيابه اسد مريض، انه مربى على قول الله تعالى: وليجدوا فيكم غلظة أشداء على الكفار واغلظ عليهم. مربى. يريد رجلا حسن الأخلاق يألف ويؤلف، مربى على قول الله: فبما رحمة من الله لنت لهم، ادفع بالتي هي أحسن. نريد رجلا مستعليا بإيمانه. قال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فهو مربى على قول الله: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وهذه سيأتي من التفصيل لها في خطبة الجمعة غدا إن شاء الله. مقصود أيضا تريد رجلا غير متكبر ولا مغرور ولا منتفخ ولا منتفت ولا مختال، مربى على قول الله تعالى: ولا تصحر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا. ومربى على قول الله: ولا تمشي في الارض مرحا، انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. نريد رجلا عفيف حفيف عما في ايدي الناس فقلته التربية، فهو لا يهوي في الشبهات ولا في الشهوات، صامت في وجه الشهوات ولو احس بلذعها في اعصابه، لانه مربى على قول الله: وليستعفف وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. اللهم اغني المسلمين من فضلك. اللهم وسع ارزاق المسلمين بالحلال وبركهم فيها. اللهم زود شباب المسلمين. نعم مستعفف لانه مربى على قول الله وليستعفف، ويعلم قول النبي ومن يستعف يعفه الله. اللهم ارزقنا الهدى والعفاف. اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. مربى على قول الله ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى. نريد رجلا يأمر بالمعروف بمعروف وينهى عن المنكر بغير منكر ويفعل الخير اناء الليل واطراف النهار. نريد رجلا متزنا معتدلا في سلوكه وفكره وشعوره، لا يطغى جانب على جانب، عقله يرده عن النزعات الطارئه والاندفاعات المفاجئه. ثم هو يعيش واقعه فلا يهيم في برج عادي من الافكار والاحلام، متزن ومتوازن في نظرته عموما، في نظرته للامور، في امور الدعوه، للتمكين، للدنيا، للاخره. متزن ومتوازن في نظرته للدنيا والاخره. قال تعالى وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا. ليس سلبيا ولكنه عملي، قوه فاعله في الارض يريد تحقيق هدفه. يريد رجلا يستشعر مسؤوليته تجاه هذا الدين، يستشعر ان نصر الدين والتمكين له امر على عاتقه وحده. قال تعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك. الا نفسك يستشعر بمسؤوليته تجاه الدين تؤدي لانطلاقه للعمل. ثم هو رجل تصوراته سليمة عن الله والملائكة والأسماء والصفات والدين والحياة والشريعة والناس، ليس بينه وبين الناس حواجز، لا يختار العزلة وقت الحمل بل يبذل ويقدم، تلك التصفية الوسطية. هذا هو الرجل الذي نريده. اللهم اصنع شباب المسلمين. نعم انهم بحاجة الى ان يصنعوا، يصنعوا هذه الصناعة. حين تجلس حاسب نفسك، حاسب نفسك على هذه المعاني، على تلك المعاني من اولها الى اخرها. تلك النقطة الاولى او الاساس الاول في العلاج عرفناه، الا وهو صدق اللجء الى الله، وان تبدأ فقط والله يأخذ بيدك. ندخل في النقطة الثانية او الاساس الثاني. الاساس الثاني للعلاج وجود المربي. لابد لمن اراد العلاج اخوتان ان يتخذ له مربيا ينهض به ويأخذ بيده ويسير معه في طريقه الى الله، يبين له معالم الطريق ويحذره من منزلقاته وعقباته. يصفه ابن القيم، اسمع الكلام ولا مللتم؟ يقول ابن القيم ليس شيخك من سمعت منه وانما شيخك من اخذت عنه. ليس شيخك من واجهتك عبارته، وانما شيخك الذي اثرت فيك اشارته. ليس شيخك من واجهك مقاله، انما شيخك الذي نهض بك حاله. هذا هو المربي، وهو بهذه الصفات ينذر وجوده. ومن الصعب على الكثير منا العثور عليه، فان وجده فالصعب ملازمته، ولكن ما جعل الله داء ما انزل الله داء الا وانزل له. افعل كما قال الله عز وجل وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، ان الله بكل شيء عليم. فقضية عصرنا كما ذكر انه زمان كان الشيخ واحد يربيه، اليوم زي ما يقول تسعى الخرق على الرافع، عدد الملتزمين ضخم وعدد الدعاة قليل وعدد المربين اقل من القليل. فاين تجد المربي الذي يقوده؟ ان الفرد في بداية طريقه الى الله يحتاج الى مربي ينهض به ويأخذ بيده. هذا المربي قد ندر وجوده، واذا ما عثر عليه واحد فلن يحثر عليه كثيرون. لذلك فقد اصبح وجوده من اهم العقبات التي تعترض الشاب في عصرنا. ولذلك فان الاخوة في الله هي المحضن التربوي للفرد، محضن تربوي، ان تعيش في كنف الاخوة، تصطحب اخا اخين ثلاثة خمسة عشرة، تتعاون على البر والتقوى في مسجدكم القريب، يعين كل منكم الاخر، يجتمع فيها من توافرت لديه الرغبة في اصلاح نفسه وتكوين ذاته. هؤلاء الاخوة يسيرون في طريقه الى الله، يشد بعضهم ازر بعض، لا يضرهم من خذلهم، معتصمين بمولاهم، متضرعين الى الله الا يخذلهم ويتركهم لنفوسهم فيضلوا ويضلوا. حجتهم الشريعة وقدوتهم محمد صلى الله عليه وسلم، سيد الرسل، يصعدون في مدارج السالكين الى الله، يتوسلون الى الله بضعفهم وعجزهم، فاذا ما قعدت بهم اعمالهم سار بهم صدق توجههم الى الله. الدليل على هذا من القرآن، قال تعالى ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطأه فآثره، يعني زرع اخرج شطأه، عود شطأه يعني اخرج اولاده وفراخه واعوادا الى جانبه، كزرع اخرج شطأه فآثره، اي ان هذا الشط الاولاد الفروع قوت هذا الاصل. واضح يا شباب؟ هذا هو الدليل ان الانسان منا كما قال صلى الله عليه وسلم فانما ياكل الذئب من الغنم القاصية، فلا تبتعد ولكن استشعر حرارة الاخوة. 2 3 5 7 10 في مسجدكم تتعاونون، لكم منهج عليه تسيرون، عبادات بها تتواصلون. الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا اصبح يقول لاصحابه من اصبح منكم اليوم صائما، من اطعم اليوم مسكينا، من حاد اليوم مريضا، من سيع اليوم جنازة. كذلك انتم تجلسون في الصباح تتواصلون، من اصبح اليوم صائما، من قام الليلة الماضية، من ختم القرآن هذا الاسبوع، من استغفر هذا الاسبوع في هذا اليوم 10,000 مرة كما كان يفعل ابو هريرة، من فعل كذا وكذا. التواصي بالحق والتواصي بالصبر، تستعينون وتتذاكرون، لاننا اذا قلنا عدم وجود المربي مشكلة يعني تضيع، لا، وانما تجد الحل. ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطأه، صحابة ابو بكر يسلم فيسلم 6 من المبشرين بالجنة على يد ابي بكر، فآثره فاستغلظ فاستوى على سوق يحجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. نريد هذا ان يعود في امتنا، نريد هذا ان يعود زرع. انتم اخرج شطأه، تخرجون الشط ليؤازركم، ليستغلظ، يستغلظ يعني يسخن ويكبر ويقوى، فاستوى على سوقه، سوق معتاق يعني كبر واستقر على ساقه وصار يواجه الرياح والعواصف والزلازل والفتن والمحن، استوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. لا بد من هذا ايها الاخوة، وهذا علاج لا شك نافع وناجح، اياك ان تتخلى عنه. ولخص ما ذكرت ونختم الليلة، هو اولا بنينا كلامنا على مقدمتين واساسين. المقدمة الاولى ان الشهوة امر طبيعي، يعجب ربنا من شاب ليس له صبوة فلا تنزعج، لا تنزعج. تجد بعض الشباب يأتي منزعجا جدا ويقول كل من احترم. لا تنزعج، وانما هذا نتيجة ما انت فيه من الغفلة. سنذكر علاج هذا باذن الله تعالى لكي توفر الماء السخن ان شاء الله باذن الله تعالى. سنذكر علاج هذا كيف تتخلص منه مش تماما، لا لابد، هو امر فيك لابد ان يخرج لابد، ولكن هناك الامر الطبيعي العادي والامر الزائد عن الحد ليس هذا الذي يشكو. فالمفروض هذا امر طبيعي، تلك المقدمة الاولى. المقدمة الثانية، لابد ان تدفن نفسك وان تصحح التزامك وان تعود فلا تستحي من ان تتربى من جديد. ثم بنينا الكلام على اصلين، الاصل الاول صدق اللجوء الى الله، صدق اللجوء الى الله. نريد ان نبدأ من نزول الليلة ان نبين هذا الصدق في اللجوء، نوضحه نعرفه نوجهه. يقول يا رب لا طاقة لنا الا بك وبحولك وبقوتك. ثانيا المجموعة المؤمنة التي تتعاون على البر والتقوى، هذان اصلان لمن يريد العلاج ومقدمتان. ثم واجب هذا الاسبوع، وانفتش عن واجب الاسبوع الثاني ان شاء الله باذن الله تعالى، لندخل اول الامر في علاج غض البصر، علاج اطلاق البصر واهمية ذلك والاسباب المعينة عليه، كيف نغض ابصارنا. فالواجب الاسبوعي اولا جلسة يومية مع النفس على الاقل لمدة نصف ساعة. ثانيا ان يكون هذا الاسبوع اسبوع الاستغفار، فتستغفر كل يوم قدر طاقتك. صلى الله على النبي محمد الذي كان يستغفر في المجلس الواحد 70 مرة وكل يوم 100 مرة، فعليك بسنته صلى الله عليه وسلم في كل مجلس 70 وفي كل يوم 100 بألفاظ الاستغفار المعروفة. فهذا الاستغفار كما قال صلى الله عليه وسلم، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. فاذا لزمت الاستغفار وجئت اخذت العلاج الاسبوع القادم باذن الله، فانك حين ذاك تنطلق سعيدا موفقا معانا ان شاء الله وقدر. طيب نجيب في الخمس دقائق دول الباقيين في الشريط على سؤال او سؤالين. حقيقة في اخ ارسل رسالة اكثر من مرة يقول في الوصية التي تباع، وهي وصية مكان دول يلقفوا وزعوا على اذنك، هذا وصف خلقة النبي صلى الله عليه وسلم، شرحناه في مبابة وشرحناه في الصلبية، وبعض الناس لم يأخذوا الورقة فقلنا نتشف اهل عمدين بهذا. اللي خاف يحرم عليه ان يأخذ مرة اخرى. تقوم اخي تاني هذه الوصية بيقول طيب ما رأيك في المستجدات؟ يعني انا الوجه هكتب في الوصية ان علي 1000 جنيه بعد كده سددته، انت ارمي ورقة ملحقة بالوصية في هذه المستجدات ان عليك اقساط وتشطف منها كل شهر او كل ما تدفع دينا من الديون عليك. ثم يسأل ايضا، انتوا بتسمعوا ولا بتصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ادي يا اخي ادي اخين تاني طب واشرفك يحرم. يكون عنده كتب واشرفة، الافضل انه يتبرع بيها ويعنها وقف في المسجد ولا يسيبها في البيت؟ الافضل ان يدعها في البيت، ويوصي يكتب في الوصية ان اولاده يجب علي يحرم عليهم ان يبيعوا هذه الكتب والاشرفة او يتخلصوا منها او يهدوها او يعيروها، ويجب عليهم ان يقرأوا فيها لعل الله يهدي اولاده بهذه وهذه من الصدقة الجارية.
سؤال. انا لسه مخلصتش يا جماعة. صلى الله عليه وسلم.